قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصفاء. قال صاحب المنازل رحمه الله: قال الله عز وجل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الصفاء اسم للبراءة من الكدر، وهو في هذا الباب سقوط التلوين. قوله الصفاء اسم للبراءة من الكدر، البراءة هي الخلاص، والكدر امتزاج الطيب بالخبيث، وهو في هذا الباب سقوط التلوين. التلوين هو التردد والتذبذب، كما قيل: كل وقت تتلون غير هذا بك أجمل. قال: وهو أي الصفاء على ثلاث درجات: الدرجة الأولى صفاء علم يهذب لسلوك الطريق ويبصر غاية الجد ويصحح همة القاصد. ذكر الشيخ له في هذه الدرجة ثلاث فوائد: الفائدة الأولى يهذب لسلوك الطريق، وهذا العلم الصافي الذي أشار إليه هو العلم الذي جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكان الجنيد يقول دائما: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا يقتدى به. فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكات الوحي والنبوة يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية، وحقيقته التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وتحكيمه باطنا وظاهرا، والوقوف معه حيث وقف بك، والمسير معه حيث سار بك، بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره، واقتديت به في جميع أحواله، ووقفت مع ما يأمرك به فلا تخالفه ألبتة، فتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا وإماما وقدوة وحاكما، وتعلق قلبك بقلبه الكريم وروحانيتك بروحانيته، فتجيبه إذا دعاك، وتقف إذا استوقفك، وتسير إذا سار بك، وتقيل إذا قال، وتنزل إذا نزل، وتغضب لغضبه، وترضى لرضاه، وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك، وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك، وبالجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك، وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ، كما تسقط الوسائط بينك وبين المرسل في العبودية، ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك. وهذان التجريدان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالله وحده المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، ورسوله المطاع المتبع المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه، ومن سواه فإنما يطاع إذا أمر بطاعته فيطاع تبعا لا أصلا. وبالجملة فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به في ظاهره وباطنه، فلا يتعنى السالك على غير هذا الطريق، فليس حظه من سلوكه إلا التعب، وأعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولا يتعنى السالك على هذه الطريق فإنه واصل ولو زحف زحفا. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم، فهم كما قيل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. قوله: ويبصر غاية الجد. الجد الاجتهاد والتشمير، والغاية النهاية. يريد أن صفاء العلم يهدي صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير، فإن كثيرا من السالكين بل أكثرهم سالك بجده واجتهاده غير منتبه إلى المقصود. وأضرب لك في هذا مثلا حسنا جدا، وهو أن قوما قدموا من بلاد بعيدة عليهم أثر النعيم والبهجة والملابس السنية والهيئة المعجبة، فعجب الناس لهم فسألوهم عن حالهم، فقالوا: بلادنا من أحسن البلاد وأجمعها لسائر أنواع النعيم وأرخاها وأكثرها مياها وأصحها هواء وأكثرها فاكهة وأعظمها اعتدالا، وأهلها كذلك أحسن الناس صورا وأبشارا، ومع هذا فملكها لا يناله الوصف جمالا وكمالا وإحسانا وعلما وحلما وجودا ورحمة للرعية وقربا منهم، وله الهيبة والسطوة على سائر ملوك الأطراف، فلا يطمع أحد منهم في مقاومته ومحاربته، فأهل بلده في أمان من عدوهم لا يحل الخوف بساحتهم. ومع هذا فللملك أوقات يبرز فيها إلى رعيته فيسهل لهم الدخول عليه ويرفع الحجاب بينه وبينهم، فإذا وقعت أبصارهم عليه تلاشى عندهم كل ما هم فيه من النعيم واضمحل حتى لا يلتفتون إلى شيء منه، فإذا أقبل على واحد منهم أقبل عليه سائر أهل المملكة بالتعظيم والإجلال. ونحن رسله إلى أهل البلاد ندعوهم إلى حضرته، وهذه كتبه إلى الناس، ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظن بنا واتهامنا بالكذب عليه. فلما سمع الناس ذلك وشاهدوا أحوال الرسل انقسموا أقساما، فطائفة قالت: لا نفارق أوطاننا ولا نخرج من ديارنا ولا نتجشم مشقة السفر البعيد ونترك ما ألفناه من عيشنا ومنازلنا ومفارقة أبنائنا وآبائنا وإخواننا لأمر وعدنا به في غير هذه البلاد، ونحن لا نقدر على تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة، فكيف ننتقل عنه؟ ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانها وبلادها كمفارقة أنفسها لأبدانها، فإن النفس لشدة إلفها للبدن أكره ما إليها مفارقته ولو فارقته إلى النعيم المقيم. فهذه الطائفة غلب عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل. والطائفة الثانية لما رأت حال الرسل وما هم فيه من البهجة وحسن الحال وعلموا صدقهم تأهبوا للمسير إلى بلاد الملك، فأخذوا في السير، فعارضهم أهلهم وأصحابهم وعشائرهم من القاعدين، وعارضهم إلفهم مساكنهم ودورهم وبساتينهم، فجعلوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى. فإذا تذكروا طيب بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش تقدموا نحوها، وإذا عارضهم ما ألفوه واعتادوه من ظلال بلادهم وعيشها وصحبة أهلهم وأصحابهم تأخروا عن المسير والتفتوا إليهم، فهم دائما بين الداعيين والجاذبين إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر فيصيرون إليه. والطائفة الثالثة ركبت ظهور عزائمها ورأت أن بلاد الملك أولى بها فوطنت أنفسها على قصدها، ولم يثنها لوم اللوام، لكن في سيرها بطء بحسب ضعف ما كشف لها من أحوال تلك البلاد وحال الملك. والطائفة الرابعة جدت في المسير وواصلت، فسارت سيرا حثيثا، فهم كما قيل: وركب سروا والليل مرخ سدوله، على كل مغبر المطالع قاتمي، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يطلبونه، على عاتق الشعرى وهام النعائم، فأموا حما لا ينبغي لسوادهم، وما أخذتهم فيه لومة لائم. فهؤلاء هممهم مصروفة إلى المسير، وقواهم موقوفة عليه من غير تنبه منهم إلى المقصود الأعظم والغاية العليا. والطائفة الخامسة أخذوا في الجد في المسير، وهمتهم متعلقة بالغاية، فهم في سيرهم ناظرون إلى المقصود بالسير، فكأنهم يشاهدونه من بعد، وهو يدعوهم إلى نفسه وإلى بلاده، فهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام بقلوبه، وعمل كل أحد منهم على قدر شاهده. فمن شاهد المقصود بالعمل في علمه كان نصحه فيه وإخلاصه وتحسينه وبذل الجهد فيه أتم ممن لا يشاهده ولم يلاحظه ولم يجد من مس التعب والنصب ما يجده الغائب، والوجود شاهد بذلك. فمن عمل عملا لملك بحضرته وهو يشاهده ليس حاله كحال من عمل في غيبته وبعده عنه وهو غير متيقن بوصوله إليه. وقوله ويصحح همة القاصد، أي ويصحح له صفاء هذا العلم همته، ومتى صحت الهمة علت وارتفعت، فإن سفولها ودناءتها من علتها وسقمها، وإلا فهي كالنار تطلب الصعود والارتفاع ما لم تمنع. وأعلى الهمم همة اتصلت بالحق طلبا وقصدا، وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا، وهذه همة الرسل وأتباعهم، وصحتها بتجريدها من انقسام طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقها، بل توحد مطلوبها بالإخلاص، وطلبها بالصدق، وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلا لا من نصبه هو دليلا له. ولله الهمم ما عجب شأنها وأشد تفاوتها، فهمة متعلقة بمن فوق العرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش، والحش موضع قضاء الحاجة، فهمة متعلقة بمن فوق العرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش. والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، والخاصة تقول قيمة المرء ما يطلبه، وخاصة الخاصة تقول قيمته همته إلى مطلوبه. وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. رواه مسلم. وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه أو يواري جلده. وانظر إلى همة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها، ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه، فأبت له تلك الهمة العالية أن يتعلق منها بشيء مما سوى الله ومحابه، وعرض عليه أن يتصرف بالملك فأباه، واختار التصرف بالعبودية المحضة، فلا إله إلا الله خالق هذه الهمة، وخالق نفس تحملها، وخالق همم لا تعدو همم أخص الحيوانات. قال صاحب المنازل: الدرجة الثانية صفاء حال تشاهد به شواهد التحقيق، وتذاق به حلاوة المناجاة، وينسى به الكون. والحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافها، والحال يدعو صاحبه إلى المقام الذي منه جاء الوارد، كما تدعوه رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. وشواهد التحقيق هي علاماته، والتحقيق هو حكم الحقيقة وتأثر القلب والروح بها، والحقيقة ما تعلق بالحق المبين سبحانه، فالله هو الحق، والحقيقة ما نسب إليه وتعلق به. قوله ويذاق به حلاوة المناجاة، فإنه متى صفى له حاله من الشوائب خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار، فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته، فلو كان الحال مشوبا مكدرا لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة هو من حضرة الأسماء والصفات بحسب ما يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها. فمن ظهر له اسم الودود مثلا وكشف له عن معنى هذا الاسم ولطفه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه، كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسبا له، فكان حال اشتعال حب وشوق ولذة مناجاة لا أحلى منها ولا أطيب بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظه من أثره. فإن الودود وإن كان بمعنى المودود كما قال البخاري في صحيحه الودود الحبيب، واستغراق العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو العباد إلى حب الموصوف بها أثمر له صفاء علمه به وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها ما ذكره الشيخ من هذه الأمور وغيرها. وكذلك إن كان بمعنى الواد وهو المحب أثمرت له مطالعة ذلك حالا تناسبه، فإنه إذا شاهد بقلبه غنيا كريما جوادا عزيزا قادرا كل أحد محتاج إليه بالذات، وهو غني بالذات عن كل ما سواه، وهو مع ذلك يود عباده ويحبهم، إذا شاهد بقلبه ذلك كان له من هذا الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب. وكذلك سائر الأسماء والصفات، فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها وخلوصها من دم التعطيل وفرث التمثيل، فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة خالصة سائغة للعارفين، كما يخرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والأمر الثالث قوله وينسى به الكون، أي ينسى الكون بما يغلب على القلب من اشتغاله بهذه الحال المذكورة، والمراد بالكون المخلوقات، أي فيشتغل بالحق عن الخلق. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثالثة صفاء اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية، ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان. ومراد القوم بالاتصال والوصول اتصال العبد بربه ووصوله إليه. قوله يدرج حظ العبودية في حق الربوبية، المعنى الصحيح الذي يحمل عليه هذا الكلام أن من تمكن في قلبه شهود الأسماء والصفات وصف له علمه وحاله اندرج عمله جميعه وأضعاف أضعافه في حق ربه تعالى، ورآه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا، فسقط من قلبه اقتضاء حظه من المجازاة على عمله لاحتقاره له وقلته عنده وصغره في عينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود أنذر عباد الصديقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم، فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه، وبشر عباد الخطائين أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه. أخرجه الإمام أحمد في الزهد. وقال أيضا: وحدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت البناني قال تعبد رجل 70 سنة وكان يقول في دعائه: ربي اجزني بعملي، فمات فأدخل الجنة فكان فيها 70 عاما، فلما فرغ وقته قيل له: اخرج فقد استوفيت عملك. فقلب أمره: أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه؟ فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه، فأقبل يقول في دعائه: ربي سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقيل العثرات، فأقل اليوم عثرتي فترك في الجنة. أخرجه الإمام أحمد في الزهد أيضا. وفي الزهد أيضا قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم قال حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قال موسى: إلهي كيف أشكرك؟ وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازيها عملي كله. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى الآن شكرتني. وهذه الآثار التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد هي من الإسرائيليات. فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الربوبية، وله محمل آخر صحيح أيضا، وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه وحركاته كلها مفعولة للرب مملوكة له، ليس يملك العبد منها شيئا، بل هي محض ملك الله، فهو المالك له المنعم على عبده بإعطائه إياه. فالمال ماله والعبد عبده، والخدمة مستحقة عليه بحق الربوبية وهي من فضل الله عليه، فالفضل كله لله ومن الله وبالله. قول صاحب المنازل: ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان، مقصوده أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق بقلبه عيانا. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فقابل من رأى بعين قلبه أن ما أنزل إلى رسوله هو الحق بمن هو أعمى لا يبصر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يصير للقلب بمنزلة المشاهد بالعين، فصاحب هذا المقام كأنه يرى ربه سبحانه فوق سماواته على عرشه، مطلعا على عباده، ناظرا إليهم، يسمع كلامهم ويرى ظواهرهم وبواطنهم، وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي ويكلم به عبده جبريل، ويأمره وينهاه بما يريد، ويدبر أمر المملكة، وأملاكه صاعدة إليه بالأمر نازلة من عنده به، وكأنه يشاهده وهو يرضى ويغضب، ويحب ويبغض، ويعطي ويمنع، ويضحك ويفرح، ويثني على أوليائه بين ملائكته، ويذم أعداءه، وكأنه يشاهد يديه الكريمتين وقد قبضت إحداهما السماوات السبع والأخرى الأراضين السبع، وقد طوى السماوات السبع بيده كما يطوى السجل على أسطر الكتاب، وكأنه يشاهده سبحانه، وقد جاء لفصل القضاء بين عباده، فأشرقت الأرض بنوره، ونادى وهو مستوى على عرشه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، وكأنه يسمع نداءه لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار، كأنه يسمعه بأذنه الآن، وكذلك نداءه لأهل الموقف: ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون؟ وبالجملة فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب، ودينا دعت إليه الرسل، وحقائق أخبرت بها الرسل، فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع، فهذا إيمانه يجري مجرى العيان، وإيمان غيره فمحض التقليد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.